خبر السابع بسم الله.
لا الخامس
السادس
هم خلص ايه الخامس والسادس
خلصنا بارك. هذا الذبح الحلال المذبوح بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني من الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا في الكلام عن أن فساد الشرط لا يؤدي إلى فساد العقد، وذكرنا الدليلين الرئيسيين. الدليل الأول الذي تمسك به الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في عمومات أوفوا بالعقود، سواء كان يعني بإطلاق أوفوا بالعقود، يعني كن وفيا كان هناك شرط فاسد أم لا، بهذا الإطلاق. والثاني الأخبار، وقلنا من باب الفائدة أن ينبغي بحسب المنهجية تقديم الأخبار على الإطلاق على الدليل الأول، ولكن لأن الدليل الأول قصير جدا والأخبار طويلة والكلام فيها كثير، أخرنا الكلام في الأخبار. وإلا بحسب المنهجية مع وجود العلمي الأخبار لا داعي للإطلاقات والعمومات، لأننا ذكرنا مرارا نقول أن العلميات مترتبة في آخر السلم العلميات تأتي الأصول اللفظية في مقام الاستدلال مع وجود خبر بالعنوان نفسه ووجود إطلاق، الخبر هو الذي يجري. الخبر السابع أو الخبر السادس أحسن في الوسائل الجزء الثاني عشر صفحة 253 بإسناد الشيخ عن الحسين بن سعيد 253 عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب، قال يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، لأن تعليل كل شرط خالف الكتاب باطل. لاحظوا في تعليق على الرواية والاستفادة منها هو نفس الاستفادة من الرواية السابقة. أولا السند معتبر من ناحية السند، من ناحية الدلالة أولا لا خصوصية للإماء، بل كل عوضين، هذا أولا. ثانيا بيان أن الإرث يختلف عن البيع والهبة، إسقاط الإرث باطل، لا يجوز إسقاط الإرث لأن الإرث حكم، ولهذا قال تباع وتوهب ولكن تورث، يعني لا تباع ولا تورث. إذا كان الشرط عدم بيع وعدم هبة وعدم إرث، الإمام عليه السلام فصل بينها، قال أما عدم الإرث فالشرط باطل، وأما البيع والهبة وعدم البيع وعدم الهبة في الشرط الصحيح. وهذا استفدنا منه أمرين. الأمر الأول أن الإرث حكم لا يسقط بالإسقاط حتى لو اشترطه، فهو شرط فاسد. الثاني نفهم من خلال هذا التفصيل معنى ما خالف كتاب الله باطل، ومعنى الفقرة التي وقع فيها كلام كثير في الحديث الشريف: المؤمنون عند شروطهم إلا ما حرم حلالا، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا. وقلنا أن هناك مشكلة في حرم حلالا، لأن كل الشروط عبارة عن قيود، يعني عبارة عن منع من حلال، فالتحريم ليس بمعنى المنع، بل التحريم بمعنى إسقاط حكم. هذا نستفيد من هذه الروايات تفسير هذه الفقرة التي كانت محيرة من تلك الرواية. الخبر السابع أو الأخبار السابعة عن صحة التعبير: النصوص المتعددة التي دلت على أن ما خالف كتاب الله فهو باطل، كثير من النصوص. وقد وردت، يعني هذا المضمون ما خالف كتاب الله، هذا المضمون ورد بألفاظ مختلفة في نصوص متعددة مختلفة، كالخبرين السابقين. الأخبار السابقة التي ذكرناها موردها الإماء، سنأتي الآن بخبر هذا المضمون: كتاب الله ما خالف كتاب الله هو رد بهذا المضمون في الشركة. رواه الكلين أعلى الله مقامه في الكافي الجزء الخامس الصفحة 258 عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي السنة
يعني
هذه القديمة التي كانت عندي 20 مجلد وأستمر عليها. كلين يكون نفس الشيء، بشوفكم إن شاء الله. اختلاف الطبعات له أثر.
يؤدي إلى
في رجلين. طبعاً هذا معتبر علي بن إبراهيم عن أبيه نفس الكلام في قصة قضية أبو علي بن إبراهيم. ولذلك في التقسيم المشهور هي رواية حسنة. لا يعتبرونها صحيحة، لكن نقول أنها معتبرة تشمل الحسن والموثق والصحيح. يعني هذا ما نحتاجه الآن هو اعتبار الرواية. في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه، وكان من المال دين وعليهما دين، فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى، توى يعني الخسارة والخسارة. فقال: لا بأس، إذا اشترطا لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله. قلنا أمس أن رد مصدر بمعنى مردود، وقد يأتي المصدر بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول. وإذا رد، وإذا ورد من باب التأكيد، وإذا ورد الوصف بصيغة المصدر فإنه آكد في حدوث الحدث من قبيل زيد عدل وزيد عادل. عادل نسبة هي وصف، أما عدل فكأن هو باعتبار أن المبتدأ والخبر هو هو عين العدل، هو عين العدل. وذلك فهو رد تشديد في الرد، لها معنى آخر. أولا مردود بل تأكيد في الرد إلى كتاب، يعني هو ليس هو باطل، غير مقبول، غير مقبول. وتأتي مثلا ذكرت أمس مثالا قلت لكم وهذا ذبح حلال بمعنى مذبوح حلال، فيأتي أحيانا المصدر بمعنى اسم المفعول، بمعنى مفعول. هذه الروايات بالنسبة لمقامنا نحن مسألتنا ما هي؟ هي فساد العقد إذا فسد الشرط. الروايات الأولى التي ذكرناها صريحة في صحة العقد، هذه الروايات لم يصرح فيه بصحة العقد مع فساد الشرط. يعني عندما قال ما خالف قول كتاب الله فهو رد، لم يقل أن العقد يبقى صحيحا، قال الشرط فاسد، بين حكم الشرط ولم يبين حكم العقد. نقول الروايات الأولى بينت حكم العقد صريحا، أن البيع صحيح ولذلك كان العتق صحيحا، والعتق لا يكون إلا في ملك، في قضية بريرة التي مرت معنا، العتق لا يكون إلا في ملك، والملك لا يكون إلا بصحة البيع، عن بيع صحيح. هناك صراحة أو شبه صراحة بصحة العقد مع فساد الشرط، هنا لم يتعرض لصحة العقد. قد يقال أن هذه الروايات بعيد، يعني أجنبية عن مقامنا، هذه الروايات تبين أن هذا الشرط فاسد وهذا الشرط غير فاسد، اشتراط وإسقاط الإرث فاسد، وإسقاط اشتراط عدم البيع وعدم الهبة صحيح. وهناك أمر في المضامين لا بأس التذكير به أيضا، أن اشتراط عدم البيع ليس لا يخالف مقتضى العقد بنص الرواية، ليس شرطا فاسدا فلا يخالف مقتضى العقد. أولا لا ينسف مفهوم العقد، بل ليس مخالفا لمقتضى العقد أصلا، بل ليس شرطا فاسدا. ولهذا إذا تتذكر أكرر هالكلام، أن عندما أمثلنا على ما يخالف مقتضى العقد مثلنا أبيعك هذا الكتاب بشرط أن لا تملكه، ولم نمثل بشرط أن لا تبيعه أو لا تتصرف فيه، لأنه قلنا ليس أحسن، هذا مجرد قيود لا تخالف مقتضى العقد. هذه الرواية الأخيرة لم تصرح بصحة العقد ولو مع بطلان الشرط، وهو محل الكلام، ولكن يمكن استظهار صحة العقد بالسكوت عن حكمه. السائل يسأل الإمام عليه السلام، فكل الروايات قال هذا الشرط باطل وسكت عن حكم العقد، نستطيع استظهار أن العقد صحيح. طبعا هذا الاستظهار ليس بقوة الاستظهار في الروايات الأولى، ولو كان العقد باطلا لوجب عليه أن يبين أنه باطل، لأنه يسأل عن مسألة بأكملها. هذا السائل يعني يجب عليه أن يبين، ولكنه لم يبين. إلى هنا نكون قد انتهينا من مسألة أن فساد الشرط لا يؤدي إلى فساد المشروط، لا يؤدي إلى فساد العقد وهو الذي نحن بصدده. المسألة الثانية في خصوص مقامنا وبحثنا، وهو أن فساد العقد الشرطي لا يؤدي إلى فساد عقد النكاح. فساد الشرط لا يؤدي إلى فساد عقد النكاح. لا شك ولا ريب في وجوب الوفاء بالشرطي في كل العقود، وهو أمر فطري. يعني حتى أن النص ورد عليه من القرآن الكريم: أوفوا بالعقود. شيء وجداني فطري، معاملات الناس على ذلك، يعني تكاد لا تحتاج إلى أوفوا بالعقود، تكاد تكون إرشادية. ونحن فسرنا أوفوا بالعقود بلزوم الوفاء بالعقد. وقلنا أن أوفوا بالعقود لا تدل على اللزوم، بل تدل، يعني أصالة اللزوم لا يستدل عليها بأوفوا بالعقود، وأن استدل بها كثيرون على أصالة اللزوم بأوفوا بالعقود. وقلنا أن المراد، أحسنت، أن المراد هو يجب الوفاء بالعقد بكل شرائطه وأجزائه وشراشيره، فإن كان لازما فلازم، وإن كان جائزا فجائز، وهل المجر هو هذا يقوله، ليس أكثر من ذلك. وقلنا أن أنا هذه المسألة أخذتها من العلامة رضوان الله عليه، هو أشار إلى ذلك. فأوفوا بالعقود يعني أوفوا بالشرط أيضا. عندما نقول كن وفيا، يعني عقد جائز مثلا الهبة، عندما أجري عقد هبة قد يكون ضمن الهبة هناك شرطه، فأقول لك حتى في ضمن العقد الجائز إذا كان هناك شرط فوفي به كعقد جائز، يعني هذا العقد كن وفيا به لا أكثر ولا أقل. نعم قد تدل على أصالة الصحة العقود، صحيح، أما أصالة اللزوم فلا أرى، على خلاف. وفي عقد الزواج يجب الوفاء بالشرط أيضا، بأوفوا بالعقود، لأنه أحد العقود الزواج. وأيضا بالنصوص الخاصة فيه في عقد الزواج. سنذكر بعضها وهي كثيرة، يعني إذا أردنا أن نستعرضها عشرات الروايات وليس في رواية واحدة، لكن سنذكر بعضها بحيث تختلف من مورد إلى مورد من باب تركيز المطلوب. ذكر في الوسائل في الجزء 15 صفحة 50 بإسناده عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهم السلام: إن علي بن أبي طالب عليه سلام الله كان يقول: من شرط لامرأته، يعني خاص في عقد النكاح، الروايات الأولى مطلق العقود، هذه النصوص خاصة في عقد النكاح: من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
تريد طبعا الرواية موثقة يعني هناك صحاف من عمار وغياث من كلوب هذا في السنة
وإذا
حرم يعني أسقطها
أصلا
أنتم هذا الذي أفهمه وليس مطلق المنع ولا كل الشروط منع كل الشروط تحرم الحلال والحكم لا يجوز وفي إسناد هنا إشارة في الدلالة لا أريد أن أتوسع في الدلالة لأنها واضحة الشرط العقد صحيح من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به أولا هناك صحة العقد حتى مع فساد الشرط فليفي لامرأته عبر عن امرأته يعني زوجته إلا شرطا حرم حلالا أو حرم حلالا يعني هذا الشرط الفاسد باطل لكن لا يعني فساد المشروط أبدا ثم أن في الدلالة في دلالة الرواية في مضمونها إشارة إلى شيء مهم وهو أنه عبر بالتعبير بكلمة مسلمين قال إن المسلمين عند شروطهم تعبير بجمع المسلمين له معنى يتضمن معنى وهو أن الإسلام بطبيعته يعني ليس أسند لزوم الوفاء إلى مجموع المسلمين يعني طبيعة المجتمع الإسلامي طبيعة الذهنية الإسلامية أن تفي بالشرط من شرط لامرأته شرط نحن كمسلمين نلتزم بهذا الأمر الفطري الأخلاقي الوجداني الذي لا يحتاج إلى دليل هذه أخلاقيتنا هذه ثقافتنا هذه ذهنيتنا تلاحظوا عندما قلت ذهنيتنا بناء الجماعة يعني المسلمين عندما أسند هذا إلى المسلمين يريد أن يقول أريد الإسلام مطبقا يعني ليس فقط الدين كما هو بل الدين مطبقا على أفراده نحن المسلمون مسلمين نحن المسلمين هنا نصبتها لأنها اختصاص يعني كنحن العربة في الألفية يقول نحن العربة أو أسخى من بذل فنحن الاختصاص فنحن المسلمين أولا يقول أن الإسلام يوجب الوفاء بالشرط ثانيا وكأنه يريد أن يكون المسلمون كذلك هناك تعبيرات بلاغية بمضامين اللفظ يريدها الشارع وقد يكون لها أثر في الاستنباطات الفقهية لاحظوا مثلا عندما نقول الجمل الأمر عندما يأتي في الجملة الاسمية يعني الأمر قد يكون بمعنى امشي هذا أمر تمشي أيضا قد تأتي بمعنى الأمر عندما يقول مثلا مثلا فلان يفعل صلاته بطلت مثلا يقول يتوضأ فعل مضارع ومع ذلك أتت بمعنى الأمر فلان يتوضأ أو فلان يفعل صيغة جملة اسمية بمعنى الأمر طب ما الفرق بينها؟ الفرق بينها أن الجملة الاسمية أمر ثابت عندما يأتي بالأمر الذي هو أمر تحقيقه مستقبلي بصيغة هي بمعنى الثبوت أو المضي تكون آكد في الأمر أشد في الأمر كأن المولى من شدة رغبته في تحققه أتى بها بصيغة الماضي أو بصيغة الجملة الاسمية يعني كأنه أنا أملي فيك كبير أيها المسلم ستتوضأ، يعني أتيت بها بصيغة الخبر وليس بصيغة الطلب. الإتيان بصيغة الخبر يكشف عن رغبة عند المولى شديدة جدا في وقوعه، يعني تماما كما نقول القرآن يقول ونفخ في الصور، أتى بها بصيغة الماضي، يعني أمر لستة تأكد من حدوثه في المستقبل أتيت به بلفظ الماضي. هذا من باب الاستطراد الخفيف الذي ينفعنا لأن يقول إن المسلمين، يعني أنا كأنما يقول أنتم أخلاق منيحة، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. الإسلام يلزم بالوفاء بالشرع، وأتى بتعبير المسلمين يعني كأني أرغب جدا أن يكون المسلمون كذلك، تأكيد على 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 لزوم الوفاء بالشرط. والله العالم يشير إلى قيم في الإسلام وإلى رغبة شديدة عند الإمام عليه السلام، كما لو قال كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، يعني نفس الغاية تربية الناس. أنا أريد كمسلمين تكونوا هيك. فالتعبير في الرواية بالمسلمين له جنبتان، الجنبة الأولى أن الإسلام كذلك لزوم الوفاء بالشرط، الجنب الثاني الرغبة الشديدة عند الإمام عليه السلام أن يرى المسلمين بهذه الذهنية وهذا الخلق العالي. ثم إن كان الشرط صحيحا وجب الوفاء به، وإن كان فاسدا فهو لا يستوجب فساد العقود، فإن المرجع هو أوفوا بالعقود. فالمرجع إذن أوفوا بالعقود، لكن هناك في خصوص عقد النكاح كما قلنا أخبار وإجماعات ونقل إجماعات. سننقل أولا إجماع ثم أخبار خاصة في العقود غير هذه الرواية. أما الإجماع فقد قال في الجواهر، جواهر الكلام الجزء 31 صفحة 50، في الصفحة 50 إن المعروف بين الأصحاب عدم فساد عقد النكاح بفساد الشرط فيه، نص واضح، نقل إجماع واضح. إن المعروف بين الأصحاب عدم فساد عقد النكاح بفساد الشرط فيه، يعني لو اشترط شرطا فاسدا لا يفسد العقد، هذا واضح. وقال أيضا صاحب الجواهر بعد ذكر شروط باطلة اشترطت في عقد الزواج في الجزء 31 صفحة 95 يقول بطل الشرط اتفاقا كما في كشف اللثام وغيره، بقوله صلى الله عليه وآله من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز له ولا عليه، لغو محض باطل لا قيمة له. يقول أيضا وصح العقد اتفاقا، نقل اتفاق، لكونه ليس معاوضة، هذا صار تعليل يختلف عن التعليل العقود الأخرى. العقود الأخرى معاوضة، لكن النكاح هنا يصح لأن حتى لو كان الشرط باطلا أو المهر فاسدا النكاح ليس معاوضة.
هذه
وهي معاوضة من
البعض معاوضة وضعه لا نفى بلا ذلك ليس معاوضة، وأن ورد إن شاء الله تجينا إن شاء الله
معاوضة
صح كشف اللثام لكن هو يدخل الإجماع. سنأتي إليها، هل النكاح معاوضة أو لا؟ يعني أنا الأمين إلى حد إلى يومنا هذا أنه ليس معاوضة، يمكن بكرة نغير الله أعلم، أو غيروا لي رأيي أنتم بعدين الله أعلم، على أي حال. وأما الأخبار فكثيرة جدا، نذكر منها. الحديث الأول ما رواه الكليني في الكافي الجزء الخامس صفحة 402 عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام. فالرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى، فإن يعني الشرط هو التالي حسب الرواية: إن جاء بصداقها، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته، وإن لم يأتي بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل. هذا الشرط، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوا. فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم. هذا نص أولا واضح أن الشرط فاسد. ثانيا، رغم فساد الشرط صح العقد. قال أن بيده بضع امرأته، صح العقد رغم فساد الشرط. طبعا هذا لا يعني خيار فسخ أو عدم خيار فسخ، هذا يعني أكل يعني أهم مطلب سنبحثه إن شاء الله، ممكن بكرة أو بعد نخلص منه، هو هذا المطلب: هل خيار، هل فساد الشرط يؤدي إلى فساد المشروط أو يؤدي إلى خيار فسخ مع صحة المشروط؟ هذا كلام، هذا شغل كثير راح يصير فيه، شغل محترم جدا. بعد هذا الكلام سهل والروايات واضحة يعني ما بدنا شيء، بس كلام في تلك المسألة فيها شغل كثير. هذه الرواية صريحة في صحة عقد النكاح مع بطلان الشرط. الرواية الثانية نقرأها ونستودعكم الله، ما رواه الكليني في الكافي الجزء الخامس صفحة 403 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سألت أبو جعفر، سئل أبو جعفر، استغفر الله، سئل أبو جعفر عليه السلام عن المهارية حرة يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء، كل شهر، كل جمعة، كما يشاء.
في عفوا عندي
مهارية المهرة تسمى عادة الحرة يعني. متى شاء، تعالوا هذا السبب الأساسي، وكل شهر، كل جمعة، يوما، متى شاء، ومن النفقة كذا وكذا. قال: ليس ذلك الشرط بشيء، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة. لاحظوا المضمون، طبعا سند مضمون، المضمون
صح العقل بطل الشرط.
المضمون الدلالة المتن المعتبر المضمون في الدلالة. لاحظوا الشرط ما كان أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوما، يعني ما في قسمة، كل أربعة أيام لها ليلة راح كما تشاء هو، لا قسمة لها، لا يعني أسقطت حقها في الوضع وفي المضاجع وفي المبيت، هذا معنى متى شاء. قال النبي عليه السلام قال هذا حكم، ومن النفقة كذا وكذا. قال ليس ذلك الشرط بشيء، ومن تزوج امرأة فلها من المرأة من النفقة والقسمة. إن شاء الله راح تجينا أن النفقة حكم أو لا أو حق، وسيأتينا أنها حق وليس حق، وستأتينا إن شاء الله عز وجل القسمة إن شاء الله في يعني المستقبل القريب ليس بعيدا في كتاب النكاح. الحقوق المالية للمرأة أربعة، الحقوق المالية بأكملها يمكن اختصارها بأربعة أمور: المهر والنفقة والإرث والمتعة، أربعة أمور تستحقها المرأة: متعة ومهر ونفقة وإرث. وسنبين أن كلها أحكام عدا النفقة فهي حق، والله أعلم. الثالثة، الرواية الثالثة، غدا إن شاء الله عز وجل نكمل الروايات ونبدأ بالمطلب المهم جدا إذا الله وفقنا إن شاء الله، وهو خيار الفصل. والحمد لله
خيار
على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وعلى من تبعهم بصدق وإيمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة بناء على وجوب اشتمال الصيغة على الإجابة والقبول. نحن قلنا أن الصيغة لا يشترط، يعني برأينا لا يشترط في الصيغة في أي شكل إجابة أو قبول، بل يجوز إنشاء العقد بفعل أحد معاني المعاطفة، بل يجوز إنشاء العقد بفعل لا بلفظ أصلا. وقلنا أن الأوضاع أسبابها ليست توقيفية، لكن بناء على ما هو المشهور من أن الأسباب توقيفية وأن لا بد من إجابة وقبول في الصيغة لو كانت ليس مشهورا بل إجماعا بل تسالما، يعني في يعني أنا عمود مشهور أنا عمالي أتسامح، هناك إجماع على أنه لا بد في الصيغة من إجابة وقبول، وقلنا نحن لا مش شرط أبدا.
هذا بخصوص عقد النكاح، الإجماع
في العقد النكاح في غيره الأصل الإجابة، راح تجينا إن شاء الله في الإجابة القبول في تقنية الإجابة راح بين المسألة كلها إن شاء الله.
غير النكاح ما في إجماع على مسألة الصيغة غيره؟
لا في اسم لابد، هناك مش اشتهر أن يكون بالفعل دون القول، لكن لو صار قول لابد من إجابة قبول، يعني كلامنا بغض يعني لو فرضنا قلنا بأن ببيع المعاطاة بالوكالة معاطاة، معاطاة بمعنى قلنا المعاطاة لها ثلاث معاني مش هيك احنا بيناه، وعلى بناء على ان المعاطاة هي انشاء بفعل لا بالقول بناء على المعنى، يعني في بقية المعاملات اشتهر جواز المعاطاة، جواز المعاطاة، فبناء على ان الصيغة لابد من إجابة وقبول فيها، بناء على هالشيء هل يجب تقدم الإجابة على القبول أو لا؟ يعني هل يجوز أن تبدأ هي تقول هو يقول لها أتزوجين نفسك فتقول قبل، هل يصح هذا النص؟ النص الطبيعي هو التالي: تزوجت، يعني هي تقول له، النص المتداول يعني هي تقول عليك السلام، هي تقول زوجتك نفسي
فيقول هو قبلت هذا النص أن يكون الإجاب منها، وهل يجوز أن يكون الإجاب منه أو قبول منه؟ أتزوجيني نفسك لكن ليس بلفظ قبلته، يبدأ منه. هي بتقول له قبلت الزواج، ورد بالروايات عن هذه الكيفية. فهل يجوز تقدم الإجابة على القبول؟ يعني يبدأ هو يقول أتزوجيني نفسك، أتقبلين أن تكون زوجة لي؟ فتقول هي أنا موافقة، زوجتك نفسي. هل يصح هذه الصيغة أو لا تصح؟ هنا أريد أن آتي بكلام، يعني سأبين أو نقرأ كلاما للشيخ الأنصاري رحمه الله في كتاب النكاح. كلام الشيخ الأنصاري في الصفحة 83 من كتاب النكاح، من طبعة مؤتمر الشيخ الأنصاري رحمه الله في طهران، الشيخ العظم، الذكرى السنوية 200. آتي بهذا الكلام لما فيه من فوائد، ثم يعني نشوف الموضوع هل يجب تقدم الإجابة على القبول أو لا. وإن كان اشتهر أنه يجوز تقدم القبول على الإجابة، يعني لا يشترط تقدم الإجابة على القبول، إحنا راح نقول يمكن راح نوصل نتيجة بالعكس، هذا لا يجب تقدم الإجابة على القبول بطريقة أهل شوية. بس نقرأ كلام الأول، كلام الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول: ولو قدم القبول صح العقد، ولو قدم القبول صح العقد لعموم الوفاء بالعقد. أوفوا بالعقود. الآن تقدم الإجابة، تقدم القبول، قلنا الأصل اللفظي الذي نستنتجه من أوفوا بالعقود هو صحة كل من طبق عليه أنه عقد. فإذا شككت في شرط، مثل شككت في وجوب تقدم الإجابة على القبول أو صحة تقدم القبول على الإجابة، هو نفس الشيء. إذا شككت في شرط أطرده بالأصل اللفظي. ومن باب التذكير، إذا تتذكروا إحنا البرنامج في كل الشروط والموانع والأجزاء المفترضة في كل المعاملات، إذا تتذكروها هي التالية: أولا نبحث في انطباق العنوان، هو حقيقة مع عرفية أو شرعية. فإذا انطبق العنوان كان حقيقة عرفية مثلا، بعد انطباق العنوان يأتي الأصل اللفظي. أول الأصل الخاص بالعنوان، ثم العمومات العامة. يعني بالنكاح مثلا، النكاح سنتي أصل لفظي خاص بعنوان النكاح. إذا لم يتم ما كان عندي، بيجي عندي عنوان عام بسموه عموم فوقاني أحيانا، أوفوا بالعقود. هذان الأصلان اللفظيان إذا لم يتم ما عندي أصل إلى الأصل العملي الذي هو أصل الفساد أو أصالة عدم ترتب الأصل. هذا البرنامج في كل شك في شرط في أي معاملة.
الشرط الزاد على الماهية مش الشرط المقوم.
ما احنا قلنا الأول، المرحلة الأولى لابد من انطباق العنوان. يعني إذا شككت في هذا الشرط، إذا أدى إلى عدم، إذا كان جزء من الماهية، شو بصير؟ أدى إلى عدم انطباق العنوان، خلاص وقفنا. قلنا تالي: أولا نطبق العنوان. تطبيق العنوان، عنوان بيع، عنوان نكاح، يعني بديش يكون جزء من الماهية طبعا.
الشروط الزائدة عن الماهية.
الشروط عندما يصير فيه له دخالة بالماهية أو لا، معناته بطل فيه انطباق.
هذا
مقوي. فهذا المرحلة الأولى، تطبيق العنوان على هذا العقد، فهذا عقد. المرحلة الثانية، الأصل اللفظي وهو عمومان، إما عام خاص بعنوانه النكاح سنتي، أو عنوان عام من عنوانه اللي أوفوا بالعقود، كل عقد أوفوا بالعقود أصالة عموم فيها، العام فيها يشمل النكاح وغير النكاح. النكاح سنتي عام فقط للنكاح، فالأصل اللفظي أصلا إما خاص بعنوانه فإن كان فالحمد لله وهو أولى من غيره، وإما أعم من عنوانه الذي هو مثل أوفوا بالعقود. أو تجارة عن تراض في التجارات، في أنواع التجارات. إذا الأصل اللفظي لم يتم ولم يكن موجودا، نصل إلى مرحلة الأصل العملي. الأصل العملي في كل المعاملات كما ذكرنا هو أصالة الفساد أو أصالة عدم ترتب الأثر، وبينا معناهما والفرق بينهما. هذا البرنامج يعني هو في كل شك في أي شرط، طبعا بعد انطباق المهي، يعني لا يجوز أن نقومه بعد انطباق العنوان. هذا هو البرنامج الذي نتبعه في كل شك في أي شرط في المعاملات. معنى أصالة الفساد يعني يجب أن آتي به احتياطا إذا أردت القيام بالعقد. رح كرر البرنامج، مهم جدا، يعني هذا ملخص بس جدا اكتبه جيد. اولا المرحله الاولى اطبق العنوان، احنا ذكرناها المساله، لكن من باب التكرار والتفكير ولاهميته، اولا اطبق العنوان. فاذا انطبق العنوان تاتي مرحله الاصل اللفظي الذي هو اما اصل خاص بموضوعنا بالموضوع المساله الذي هو مثل النكاح، البيع، أحل الله البيعة مثلا، بالبيع عندي عمومين، أحل الله البيع خاص بعنوانه، أوفوا بالعقود عام من البيع فهو عام بالفوقاني مثل أحسن. فنكاح، النكاح سنتي خاص بعنوانه، أوفوا بالعقود أشمل منه جميعا،
ما في فوق الفوقاني.
زين جيد. هلا فوق الفوقاني قد تجي مثلا مو عنده شروط، إذا واحد عملنا الشرط. المرحلة الثالثة هي أصالة الفساد. أصالة الفساد يعني أصل عملي الذي هو أصل الفساد في كل شك في شرط في معاملته، أو أصالة عدم ترتب الأثر الذي يقتضي الإتيان بالشرط في حال أردت أن أقوم بالعقد. إذا هنا مثلا إذا وصل بالنسبة للإجابة للقبول، هنا هل اشترط تقدم الإجابة عن قبول؟ أقول أولا هذا عقد، طبق العنوان، بيجي عقد نكاح، وهذا مثلا النكاح سنتي يشمله، أو بالعقود تشمله، مش الحال. لو فرضنا لم تشمله، حينئذ يجب أن أقدم الإجابة، يعني بيجي الأصل العملي. الأصل العملي ما هو؟
تقديم الإجابة
الفساد، يعني يجب حتى حصل عقد يجب تقديم الإجابة عن قبول. هذا البرنامج العام الذي بيناه. ولو قدم يعني كلام شيخ الأنصاري نعود إليه، ولو قدم القبول صح العقد، أولا لعموم الوفاء بالعقد، ثانيا لما دل على التقديم في المتعة، أتزوجك، بدأ في عقد المتعة في الجزء الوسائل في الجزء الرابع عشر صفحة 466 باب 18 من أبواب عقد المتعة، من أبواب المتعة الحديث الأول. فهي تبدأ أتزوج، هو يبدأ أتزوجك، مش هي تبدأ زوجتك نفسي، هي تبدأ. طبعا بحسب الترتيب المنهجي في منهجية الاستنباط، شو لاحظوا شو السؤال هو، قال أولا لعموم الوفاء بالعقد ولما دل على التقديم في المتعة. أيهما مقدم على الآخر في المنهجية؟ المفروض نقدم الثاني على الأول. الثاني علمي من غير أصل لفظي.
هو نزل هرمي، عامل فوقاني، عامل تحتاني، بعدين بيجي
غلط. في مقام الاستدلال غلط. في مقام الاستدلال العامل فوقاني ليس لا يعني لا نحتاج إليه في مقام العامل تحتاني ومقام الدلوية.
عامل فوقاني يمثل القاعدة.
وهو يدي. مش عم تعيش المواد، قلنا في المنهجية ده غلط. كيف يعني غلط؟ غلط تفكير الطالب هاي. أولا نبحث عن علم، أنت الآن كيف تصمت؟ نبحث عن علم أولا، فإن لم نجد فعلمي. الرواية علمي مقدم، إذا مع وجود الرواية لا أحتاج إلى العمومات. الرواية نص في الموضوع.
قد يكون عند الخصم هذه
الرواية غير تامة الكلمة والسنة. احنا بس عسك. هذا إذا كان عندنا رواية، إن تمت فالحمد لله. لان اذا انت عندك روايه تامه شو بتعمل؟ بتقول الروايه دليل. ما في داعي توصل اوفى بعقود بعد، خلص انت اوفى ما فعلنا روايه تامه عندك. كلام الشغلان صار يلاحظوا ترتيب العقل الاستنباطي. انا بحاول نظم لكم ذهنيه الاستنباطيه كثير مهمه، ترتيب المراحل لعموم الوفاء بالعقد
عام فرقان
عام فرق. ولما دل على التقديم يعني كانه ثابت عنده، اذا ثابت الروايه عنده هي مقدمه على العموم الوفاء بالعقود. اصلا العفو بالعقود تاتي بعدين مرحله متاخره فيما لو لم تتم، مع وجود هكذا نص يعني مع وجود الروايات العمومات ما في داعي لها. مش انه لا مجرى لها، لها مجرى وصحيحه وجاريه، ولكن لا داعي، لا نحتاج اليها. شفتين؟ لا نحتاج اليها. ولما دل على التقديم في المتعه مع صلاحية عقده بالدوام بالإخلال بالأجل، مع صلاحية عقده للدوام بالإخلال بالأجل. كأنما هذه الرواية وردت في المتعة. طيب إذا وردت في المتعة قد يقال أن المتعة فقط يجوز فيها تقدم القبول على الإجابة، لأنه النص بالمتعة. نقول أنه إذا دلت على الصحة في المتعة فتصح أيضا في الدوام. ليش؟ لأنه لو فرضنا أخل ببيان المدة، يعني قالت هي زوجتك نفسي على مهر كذا من دون بيان المدة، انقلب، قالوا انقلب دائما. معنى انقلاب دائما ما معنى؟ أن العقد صحيح. لو كان العقد فاسدا لما انقلب دائما. اذا لا فرق بين الدوام والانقطاع في هذه المسألة. لا فرق بين الدوام والانقطاع في هذه المسألة. هكذا يعني دليله. اذا مع تمامية الرواية اوفوا بالعقود ما لا داعي اليها كليا. لكن هو من باب تكثير الأدلة والله العالم.
انواع الأدلة.
تكثير هذا صح.
العام
فوقاني
غير
عام الخاص. احنا طبعا انا اللي اريده هو ترتيب ذهنيه استنباطيه عند الطالب، هذه جدا مهمه. يعني من اين نبدا واين ننتهي؟ لا نريد تكثير تثقيف الطالب، يعني ثقافه في الادله الاول الثاني الثالث كذا، ولا يعرف ايهما مقدم على الاخر، يظل بصير عباره عن مجموعه ادله، لكن لا يدري ايها المقدم على الاخر، ايها الذي يجري مع وجود الاخر. هذه كثير مهمه. على اي حال، مع انه كلام، نرجع لكلام الشيخ الانصاري، اذا الشيخ الانصاري بيقول لو قدم القبول صح العقد، اذا لا يشترط تقدم الاجابه على القبول عنده. مع انه يمكن ان يقال بعد ملاحظه ان النزاع في جواز التقديم ليس فيما كان القبول بلفظه قبلته أو رضيت، كقوله تزوجتك، هذا قبل بلفظ تزوجتك، أو زوجت نفسي لك، هل يصح هذا القبول؟ إن عقد النكاح ليس إيجابه مختصا بالمرأة. أنا ذكرت لكم ناسي كلام الشيخ الأنصاري بما فيه من فوائد مهمة الكلام. فائدة مهمة جدا. إن عقد النكاح ليس إيجابه مختصا بالمرأة. يعني الإيجاب من المرأة والقبول من الرجل هكذا قالوا في عقد النكاح. هي تقول زوجتك نفسي، إيجاب منها قبول من الرجل. انتبهوا جيدا. أعيد الكلام. إن عقد النكاح ليس إيجابه مختصا بالمرأة. يعني يختلف عن بقية العقود. يختلف النكاح عن كثير من العقود، يختلف عن البيع والإجارة والوكالة وغير ذلك. شو بيختلف؟ لأن كل منهما يزوج نفسه من صاحبه وينكح صاحبه. في نقطة أنا ذكرت جبت كلام الشيخ الأنصاري حتى أبين هالنقطة في الفرق بين عقد النكاح وغيره. قال عقد النكاح مثل الصلح، يريد أن يقول أن الإيجاب من الزوج، من الجد، من الزوجة، من الجد، ما اشتهر وتداول بين الفقهاء أو بين في كلماتهم من أن الإيجاب من المرأة، لماذا لا يكون الإيجاب من الرجل؟
مفاعل،
مفاعل، أحسنت، لها طرفان مثل المضاربة، ضارب فلان فلانا فلانا أو قاتل فلان فلانا، شو الفرق؟
صيغة
مفاعل، النكاح نوع من صيغة المفاعلة أو نوع من يسموه الدور المعي. يعني إذا كان عندي هالحالة هذه، اثنين متكئين عم بتكئين على بعض، هذه الصورة متوقف على هذه الصورة وهذه الصورة متوقف على هذه الصورة، كلاهما على سنن واحد وعلى ثمان واحد، بين كلام يعني أقرأ كلام شهر أنصاري وكلام شو أقصده بالضبط بعدين، لأن كل منهما بعيد الكلام، إن عقد النكاح ليس إيجابه مختصا بالمرأة، هذه بحل المسألة كلها هالكلام هذا، لأن كل منهما يزوج نفسه من صاحبه وينكح صاحبه، يقال نكحت المرأة زوجها الرجل ويقال نكح الرجل المرأة. عكس البيع، فإن لفظ النكاح والتزويج والتزوج يصلح أن يستعمل كل منهما مستندا إلى كل من الرجل والمرأة. قال الله سبحانه وتعالى، القرآن شو بيقول؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يعني الرجل نكح المرأة، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، من الناكح هنا؟ الرجل، صح ولا؟ وقال أيضا عن المرأة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هي تنكح، هي تنكح، فالزواج والنكاح يطلق على الاثنين معا، يطلق على الرجل وعلى المرأة، فاختصاص الإيجاب من المرأة من أين جبتوا لنا؟ من أين أتى؟ من يعني ليش ردت أكستونا ومن أين جاء؟ يعني الالتفات جميلة وراح نبين هلا. وإن قلت، فإن قلت إن المرأة تنشئ تسليط الرجل على بضعها في مقابل المهر، فمقتضى المقابلة أن يصدر من الرجل إما إنشاء القبول للتسليط المذكور بالمهر المزبور، وإما أن ينشئ ابتداء تمليك المهر بأزاء البضع فتقبل الزوجة. ولما لم يجز العقد بالطريق الثاني اتفاقا تعين الأول، فإنشاء التزوج بها بأن يقول ابتداء تزوجتك، وبداية إنشاء زوجيته لها لا قبول تزويجها، لا ينطبق على إنشاء المرأة. هذا كلامه، هي عم الزواج ما هو؟ هي أن تعطي زوج، أن تعطي، أن تبيح بضعها مقابل مهر. فهو وتقول قبلت، شو قبلت؟ يعني القبول هذا هو قبول مقابل إباحة البضع، مقابل هذه المعاوضة، عم يعطيها عوض. لذلك جواب الشيخ الأنصاري شو حيكون؟ أن هذه ما في معاوضة، تسمية المهر عوضا ليس ثما، راح بين ليش. قلت ليس المهر عوضا حقيقيا، في النكاح حتى يقابل إنشاء المرأة للتسليط على بضعها بأزاء المهر. من عوض؟ لا. فبأزاء المهر بإنشاء الرجل لقبول ذلك التسليط كالمشتري، مشتري في معاوضة، أو بإنشائه لذلك لتمليك المهر بأزاء البضع كما في الصبح. النكاح مثل الصبح، متساويان كما في الصلح، حيث يصح فيه الإيجاب عن كل من المتصالحين، بل كل منهما صالحا لإنشاء زوجيته لصاحبه في الدائم، فيتعقبه صاحبه بالقبول. هذا كلام شيخ الأنصاري بعد. فهو كالصلح من جهة صلاحية كل واحد لإنشاء صاحبه، نكاح صاحبه وزوجيته له، لا من جهة المعاوضة، يعني معاوضة كل من البضع والصداف للآخر. فإذا لاحظوا في عندي نقطتين راح أبينهم. النقطة الأولى، الفرق بين النكاح وبقية المعاملات وكثير من المعاملات، خلينا نقول. وثانيا، أن المهر ليس عوضا حقيقيا. أما النقطة الأولى وهي أن الفرق بين النكاح وغيره، في المعاملات قالوا موجب وقابل. لا، بينا يعني في ثلاث نقاط راح نبينها في هذه المسألة. الأولى أو ألف، ما الفرق بين البائع والمشتري؟ إذا بتتذكروا لعله ذكرنا وطرحنا هذه المسألة سابقا، البائع هو الذي يريد الحفاظ على قيمة المال، يعني بيفتح دكان، هلا يبيع بطاطا، يبيع بيض، يبيع خبز، بهمه مال، يجمع مال. البائع نظره إلى المال، إلى القيمة. المشتري نظره إلى العين. أنا عندما بشتري كيلو سكر لأن لي حاجة في السكر، لا في قيمة السكر. ولذلك البائع والمشتري، مثلا لو بعته انا بعت، هل عويناك مثلا بهذا الكأس، او باعني هذا الكأس بالعوينات؟ طب اذا عوينات وكأس ما في مال بالنص، ايهما المشتري وايهما البائع؟ فنقول هكذا، ان البائع من كان له، من كان نظره على قيمة السلعة التي سيعطيها أو التي المال الذي سيأخذه، من كان نظره على القيمة. المشتري من كان له نظره على خصية العين، هذا البائع والمشتري.
بس سيدنا هذا التعريف مش متفق على للبائع، في تعريف مثلا سيد محسن الحكيم هو مبادلة مال بمال،
هذا مش سهل الحكيم، هذا كلام قديم جدا، كلام جوهر يعني والله، او كلام انه مبادلة، هذا كثير واشكلوا عليه كثير. لكن لا اقول انا كل ما ذكروه من 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 من, من تعريفات عليه اشكالات، لكن اذا دققنا في معنى البائع ومعنى المشتري، من هو البائع ومن هو المشتري؟ اذا كانا سلعتين، اذا في عندنا بائع وعندنا مشتري. أيوة. ثانيا، هل المسألة مجرد الذي يقدم هو الموجب والقابل الذي يقول قبلته؟ يعني الموجب والقابل، الذي يبدأ هو موجب وذلك قابل، شو ما يكون يكون أو لا؟ نقول الموجب، انتبهوا شوي، هو من ينشئ المراد من العقد، يعني من ينشئ المسبب الذي نتيجته المسبب. فإذا نكرر، الموجب هو الذي ينشئ المسبب الذي نتيجته المسبب، والقابل الذي يقبل ذلك. قبلته بلفظ قبلته رضيته بلفظ نعم اتزوج يعني هي تقول هو يقول اتزوجك فيقول فتقول هي زوجتك يعني الالفاظ مش هي الاساس الاساس في شيء اخر المنشئ هو الموجب هو الذي ينشئ المراد من الذي ينتج عن المسبب يعني الذي ينتج عن السبب هذا هو الموجب والقابل الذي يقبل ذلك هي صارت نقطتين النقطة الثالثة والأخيرة أن العقود ليست على سنن واحد هناك عقود يكون طرف واحد هو المنشئ للسبب المسبب يعني الناتج عن السبب وهناك عقود يتساوى فيها الطرفان فمثل البائع لا يختلفان البائع من له قلنا نظر بالمال بالقيمة المشتري من له نظر في العين في السلعة بينهما المصالح كلاهما على سنن واحد فهو هذا يبدأ بقوله صالحتك فيقول ذلك قبلت أو هذا يعني إما زاد يبدأ أو عمر يبدأ بالمصالحة ما عندي أنا طرف موجب وطرف قابل بمعنى دقيق لذلك بعبارة أخرى الموجب في عندي موجب الذي يبدأ بالإنشاء الثاني يقبل اختصاص أحدهما بالإيجاب هذا في بعض العقود دون الآخر يعني أحد الطرفين هو الموجب مثل البيع مثل الإجارة مثل الوكالة يعني في الوكالة هناك موكل وهناك وكيل ليس على سنن واحد وكل فلان فلانا لا تنطبق بالعكس يعني وكل زيد عمرا لا تنطبق على أنه وكل عمرا زيدا بزبطش بينما صالح زيد عمرا تنطبق عليه صالح عمرا زيدا فإذا فرق بين الوكالة والمصالحة المصالحة الإيجاب فيها لا يختص بطرف على سنن واحد متساويان بينما في الوكالة لا هناك ليس متساويان في واحد موجب والآخر قابل الموجب هو الذي ينشئ المراد من العقد من السبب الذي هو الوضع من المسبب يعني الذي ينشئ المراد الذي ينشئ العقد هو هذا الفرق إذن العقود ليست على سنن واحد من جهة اختصاص الإيجابي بأحد الطرفين دون الآخر إذا تم هذا نجح إذن لكلام نكمل كلام الشيخ الأنصاري إن شاء الله عز وجل إنما أثبتت كلام الشيخ الأعظم ذكرت الكلام لنقطة ألفت النظر إليها وهي أن النكاح كالصلح وليس كالبيع يعني العقود ليست على سن واحد بتساوي الطرفين ولا معاوضة في البين يعني ذكرنا إذن النقطة الأولى أن هناك ليس هناك النقطة الأولى أن النكاح يختلف عن البيع يختلف عن كثير من العقود والعقود على قسمين قسم يختص الإيجاب بطرف دون آخر والقسم الآخر لا يختص النقطة الثانية وهي أن المهر ليس معاوضة حقيقية هذه النقطة الثانية إن شاء الله نبدأ نبينها غدا بإذن الله عز وجل ونكمل الموضوع إن شاء الله بكرة نخلص النقطة كليا بعد أن بينا هذا الكلام والحمد لله رب العالمين.